العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عبد الله يان يطالب واشنطن بالتحلي بالواقعية للتوصل للاتفاق، ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليماني. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي شنه الاحتلال على محيط العاصمة دمشق. وصنعاء تطالب الأمم المتحدة بهدنة حقيقية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة. وإلى التفاصيل، ونبدأ الأخبار من إيران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي. وطالب حسين بن عبد اللهيان الإدارة الأمريكية بالتحلي بالواقعية للتوصل إلى اتفاق. وحول ملف اغتيال القائد قاسم سليماني، أشار عبد اللهيان إلى تعيين سفير إيران الدائم في جنيف مسؤولا عن القضية القانونية الدولية لاغتيال القائد سليماني ورفاقه. من جهة أخرى، أكد عبد اللهيان أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران قريبا، وقال إننا أجرينا 5 جولات من المحادثات مع السعودية على المستوى الأمني، وأن وزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن الرياض مستعدة لنقل المحادثات إلى المستوى السياسي وبصورة علنية. وأكد أننا نرحب بهذا الاقتراح ومستعدون لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. أكد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ضرورة إلغاء الحظر الأحادي الجانب ضد سوريا. وقال مجيد تختراوانشي خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا إن إيران دعمت دوما الجهود الدولية لمساعدة سوريا، مضيفا أننا أكدنا مرارا أن تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا أمر حيوي، ويجب ألا تمنع الظروف السياسية وصولها إلى المحتاجين هناك. وشدد تختراوانشي على أن تقديم المساعدات يجب أن يأتي بشكل يحترم سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا ويتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن آلية تقديم المساعدات بمزيد من الشفافية، وطالب بإلغاء الحظر الأحادي ضد سوريا تمهيدا لتنفيذ هذا القرار بالكامل. تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية معادية فوق محيط دمشق في هجوم أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين السوريين. وذكر التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عدوانا بالصواريخ انطلاقا من الجولان المحتل، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط بعضها. وأوضح المصدر أن العدوان الصهيوني على محيط دمشق أسفر عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع خسائر مادية، نافيا استهداف مطار دمشق الدولي. أقيمت مراسم تشييع رسمية وشعبية لجثامين ضحايا القصف التركي على منتجع سياحي شمال العراق بحضور رئيس الوزراء ومسؤولين عراقيين في ظل غضب شعبي واسع. وفي بغداد وقع اشتباك بين المحتجين الذين حاولوا اقتحام القنصلية التركية وقوات الأمن العراقية، مما أوقع إصابات بين الجانبين. كما شهدت محافظات عراقية تظاهرات واسعة أحرقت خلالها أعلام تركيا، وتم وصف رئيسها بالإرهابي، فيما طالب برلمانيون بطرد سفير تركيا وقطع التبادل التجاري معها. بدورها ندت الكويت والأردن والسعودية بالاعتداء، فيما دعت مصر لاحترام المقررات الخاصة بحماية المدنيين، كما صدرت تصريحات متحفظة عن ألمانيا وكندا وأمريكا. وحول تداعيات هذا القصف وردود الأفعال القاضبة والمتواصلة إزاءه تابعوا هذا التقرير.
اعتداءات تركية في وضح النهار استهدفت مصيف برغ في زاخو، والذي راح على إثرها 9 شهداء من المواطنين مع جرح 23 آخرين. وقد أدانت الحكومتان الانتهاكات التركية المتواصلة على العراق، وتوسعت الاستنكارات من الشعب بصدد ذلك.
اليوم هناك احتجاجات شعبية كثيرة، وهناك إدانات، وهناك استنكارات موحدة من قبل حكومة الإقليم وحكومة بغداد، وسننتظر قرار البرلمان العراقي يوم السبت. هل سيتخذ إجراءات مشددة كما قال رئيس الحكومة؟ سوف يكون لنا حق الرد ما دام أن هناك استنكار لهذه العملية من الجانب، بمعناه بين الأتراك سيأخذون حذرهم من هذا الفعل المذل الذي عملوا وهذه الغطرسة التركية. نتمنى أن يكون هناك حد ونهاية لهذه الغطرسة.
شهدت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات العراقية الأخرى احتجاجات منددة بالقصف الذي عد يومه يوما داميا لحياة العراقيين، إذ أودى ذلك القصف بحياة المواطنين الأبرياء. تلك الاحتجاجات طالبت الحكومة بقطع جميع التعاملات الاقتصادية والسياحية مع تركيا لحين كفي عدوانها على العراق.
هذه الحالة والتي راح ضحيتها أطفال ونساء في هذا الموقع، فأعتقد أنها جريمة تمثل إرهابا كبيرا بحق العراقيين، وينتهك سيادة العراق القانونية والجغرافية، باعتبار أن العراق له سيادة كاملة وشاملة على كل أراضيه التي اليوم تحتلها تركيا، وبعمق أكثر من 20 كيلومتر. وهذا الأمر هو صعب جدا بالنسبة للعلاقات التي تربطنا مع تركيا من خلال العلاقات الاقتصادية المتمثلة بالنفط وكذلك السلع وما يحتاجه العراق.
مطالب المواطنين من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمثلت بوضع حدود لتلك الانتهاكات التي يستغلها الجيش التركي بحجج واهية تتمثل بوجود حزب العمال الكردستاني المعارض لحكومة تركيا ونقل جبهاتهم إلى داخل أراضيهم.
أكد وزير خارجية حكومة صنعاء أن أي هدنة لا تخفف من عباء المواطن وتحسن ظروفه لا يمكن اعتبارها هدنة بل مهدئا مؤقتا. وقال هشام شرف في معرض رده على المبعوث الأممي لليمن هانس كرونبرغ: نرفض حالة لا السلم ولا حرب، مضيفا: نريد تسوية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة وتبقي رأسه مرفوعا. دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى التجاوب مع الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
كلما اقتربت هدنة في اليمن على الانتهاء طالبوا بأختها. الأمم المتحدة دعت من أسمتها بجميع الأطراف المتحاربة في البلاد إلى التجاوب مع الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار، متجاهلة بذلك أن السعودية وحلفائها هم من شنوا عدوانهم واليمنيون دافعوا عن بلادهم، فكيف تضع الجميع في سلة واحدة وتحت بند واحد الأطراف المتحاربة؟ المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندنبرغ أكد أنه كثف اتصالاته مع جميع الأطراف لدعم تنفيذ جميع عناصر الهدنة واستكشاف احتمالات هدنة موسعة وممتدة إلى ما بعد الثاني من الشهر المقبل. وأضاف أن الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد للشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة. أما صنعاء فقد اعتبرت أن لا فائدة من تمديد الهدنة في ظل استمرار العدوان والحصار على البلاد وسرقة مقدرات الشعب اليمني.
بدون معالجة قضايا المجتمع اليمني التي تسبب فيها العدوان لا يمكن قبول هدنة. الهدنة معناها خنق، معناها قتل، معناها إحصار بهذا المفهوم.
رئيس الوفد المفاوض اليمني محمد عبد السلام أكد أن التحالف لم يلتزم ببنود الهدنة ولم ينفذ منها إلا القليل، وأضاف أن الأمم المتحدة غير قادرة على إيجاد حل، وأن الطرف الآخر يريد خنق الشعب اليمني من خلال استمرار الحصار. مراقبون يعتبرون أن الهدنة كانت تجربة مخيبة للآمال، وتوعدت صنعاء بالخيار العسكري إذا استمر التحالف السعودي بالتنصل من تنفيذ بنود الهدنة.
قضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي بسحب الجنسية ممن يرتكبون أفعالا تمثل انتهاكا للثقة بالحكومة مثل الإرهاب أو التجسس أو الخيانة، وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة المستوطنين، فيما عوقب الاثنان بأحكام سجن مطولة فيما سعت الحكومة الإسرائيلية لتجريدهما من الجنسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 600 عنصر من القوميين الأوكرانيين، بينهم 120 مرتزقا بضربات دقيقة في منطقة أوديسا. وتحدث بيان الوزارة عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25 وأخرى مروحية وخمس مسيرات في خاركوف ودونيتسك. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية بالطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 260 طائرة حربية و144 مروحية. هذا وأعلنت الولايات المتحدة عزمها زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، وقالت أن الأسلحة التي وصلت إلى كييف أثبتت فعاليتها في مواجهة القوات الروسية حول المستجدات بشأن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. إليكم هذا التقرير.
الصراع الأمريكي الروسي في أوكرانيا يبدو أنه دخل مرحلة جديدة، حيث صعدت واشنطن من لهجتها وتدخلها في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أن بلاده تبحث تزويد أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة بأسلحة بعيدة المدى، وقال إن واشنطن تدرس أيضا تدريب طيارين أوكرانيين، وإنها سلمت كييف حتى الآن 12 منظومة صاروخية من طراز هيمارس من أصل 20 منظومة تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هو الآخر أعلن عزم بلاده إمداد أوكرانيا بأسلحة ومنظومات صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها.
منذ اجتماعنا في بروكسل إلى الآن خصصنا أكثر من 2,600,000,000 دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، إذ تشمل 12 وحدة من منظومة هيمارس الصاروخية مما عزز قدراتها في المدى البعيد. سنقدم حزوة جديدة من الأسلحة والذخيرة والمعدات لأوكرانيا.
إلى ذلك قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إن بلاده تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15,000 قتيل وحوالي 45,000 جريح، مضيفا أن المخابرات الأمريكية تشارك قدرا كبيرا من المعلومات الاستخبارية مع الأجهزة والقيادة الأوكرانية التي تستخدمها بشكل فعال جدا بحسب وصفه. من جهتها صعدت أيضا موسكو من لهجتها حيال الوضع في أوكرانيا، وقالت إن رقعة العمليات العسكرية سوف تتوسع. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا باتت تتجاوز إقليم دونباس.
الآن الجغرافيا اختلفت ولم تعد تتعلق بالجمهوريتين بل أيضا بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا وعدد من المناطق الأخرى. العملية مستمرة بشكل منطقي ودؤوب. روسيا قد تحتاج للدخول في العمق بدرجة أكبر. كييف لا ترغب بمناقشة أي مسألة بشكل جدي.
هذا وربط لافروف بين توسيع رقعة العمليات العسكرية بتزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وقال إن هذا الأمر سيجعل رقعة العملية العسكرية الروسية تتمدد أبعد من ذلك، مضيفا أن موسكو لن تسمح ببقاء أسلحة أجنبية على الأراضي الأوكرانية لأنها تهدد أمن روسيا.
ونختم النشرة بخبر حول حظر الذهب الروسي. فقد قرر الاتحاد الأوروبي حظر شراء الذهب والمجوهرات الروسية اعتبارا من اليوم الجمعة كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أنه سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب بشكل مباشر أو غير مباشر إذا كان منشأه روسيا وتم تصديره من روسيا للاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة. كما أدرج الاتحاد الأوروبي سيبر بانك الروسي على قائمة العقوبات. ختاما على العناوين الرئيسية. عبد الله يعني طالب واشنطن بالتحلي بالواقعية للتوصل لاتفاق ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليماني. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي شنه الاحتلال على محيط العاصمة دمشق. وصنعاء طالب الأمم المتحدة بهدنة حقيقية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صباحا ملؤه الخير والبركة والسعادة. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 18 يأتيكم برنامج ظل الشيطان. عند 10:48 روح الله سيرة ومسيرة. الحادية عشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. العدل المنتظر، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 11:13. مشرعون بلا شرعة عند 11:49. قسم الأخبار في الساعة 12 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما في الساعة 12:17 يأتيكم حدث وحوار. الكتاب الصوتي في الساعة 12:51 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستمع لها عند 1:05 ونستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 1:11. أدب المقاومة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:19 عند 1:41 من مأدبة القرآن. شكراً لحسن المرافقة ونترككم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، حيث نسلط فيه الضوء على ظل جديد من ظلال خطط الشيطان الأكبر أمريكا لتحقيق مكاسب عجزت واشنطن عن تحقيقها من خلال مشاريعها العسكرية وتواجدها في المنطقة بكل قواعدها العسكرية اللامشروعة، وهي تحاول أن تقحم دولا وقوى أخرى في خططها التي تكيدها لشعوب ودول المنطقة. وأخيرا أفادت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لأسباب بيئية مزعومة اضطر بايدن إلى الاعتماد على صيغة للسياسة الخارجية تمثل إمدادا موثوقا به من النفط السعودي مقابل الدعم الأمني والدبلوماسي الأمريكي. عنوان حلقة اليوم: مراوغات ومراوحات إدارة بايدن.
سادتي أنساتي سادتي، نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية مقالا بقلم جوناثان شانزر، تناول فيها نقاطا في غاية من الأهمية حول تقلبات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في قراراته والاستراتيجيات التي يعلن عنها، وإخفاقاته في تبني استراتيجيات واضحة وثابتة وغير مربكة لحلفائه الغربيين والإقليميين، في إشارة مبطنة إلى أنه يمارس نفس النهج الذي سار عليه سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي جعل من السياسة الأمريكية أضحوكة أمام الرأي العام الذي استقبلها بسخرية بالغة. وجاء في هذا المقال أن جو بايدن أعلن في بداية فترته الرئاسية بأنه سيسعى إلى الابتعاد عن منطقة غرب آسيا وتركيز السياسة الخارجية الأمريكية على تحالفاتها التقليدية وقطع اعتماد البلاد على نفط المنطقة، لكن سياسته في تعامله مع السعودية كدولة مرفوضة من قبل الديمقراطيين لم تكن منطقية على الإطلاق، وهذا ما تدل عليها بوضوح رحلته المستقبلية إلى هذه المملكة.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ علي الدرواني الإعلامي في قناة المسيرة من بيروت. السلام عليكم وأهلا بكم. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى إلى الابتعاد عن منطقة غرب آسيا وقطع التبعية لنفط هذه المنطقة، ولكن لماذا عزف عن هذه السياسة وقرر السفر إلى السعودية والالتقاء بقادة عدة دول عربية في المنطقة؟ والجواب عندكم الأستاذ الدرواني.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معروف أنه نفط المنطقة هو نفط هام، يعني على مستوى الطاقة العالمية، سواء النفط الخليجي والإيراني والعراقي وغيرها من النفط والغاز العربي والإسلامي في المنطقة، هو مهم جدا على مستوى الطاقة العالمية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني رغم أنها من كبار أو من أكبر منتجي النفط في العالم، ربما في الفترة الأخيرة يعني أصبحت يعني لديها قدرة على الاكتفاء الذاتي من النفط الأمريكي، لكن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم الأوروبيين هم بحاجة إلى تأمين إمدادات النفط وإبقاء النفوذ الأمريكي، يعني طبعا من خلال الهيمنة على أسواق النفط العالمية أو مصادر النفط العالمية. أيضا أعداء الولايات المتحدة الأمريكية أو كبار مستهلكي النفط وخصوصا المنافس الصيني، هذا كان يحتم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في وضع يدها على منابع النفط في المنطقة. وما رأيناه يعني خلال العقدين الأخيرين من هجمة أمريكية على منطقتنا، سواء باسم محاربة طالبان أو إسقاط نظام صدام حسين، لم يكن الهدف لا طالبان ولا صدام حسين، بقدر ما كان الهدف هو يعني عسكرة المنطقة والهيمنة على ثرواتها وموقعها الاستراتيجي. نحن لا نتحدث هنا فقط عن النفط والغاز، أيضا الممرات المائية المهمة للتجارة العالمية. اليوم يعني في الفترة الأخيرة كنا نسمع أن أمريكا بدأت تستغني عن النفط العربي وأنها لم يعد يهمها الأمر. كان ذلك مجرد يعني دعايات كاذبة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تبقى رهينة لمثل هذه المصادر، مصادر النفطية والغازية. لكن ما دفعها للعودة مجددا والتصريح بالاهتمام بالنفط العربي والطاقة العربية وحتى الإيرانية، يعني هناك من يتحدث أن هدف الولايات المتحدة لتزخيم المفاوضات من أجل إنجاز الاتفاق النووي والعودة إلى الاتفاق النووي هو بسبب حاجتها للنفط والغاز الإيراني. لكن نقول السبب الذي يدفع الولايات المتحدة دفعا نحو هذا الاتجاه هو الحرب الروسية في أوكرانيا ومحاولة يعني العقوبات التي تطلبها واشنطن على النفط الروسي، محاولة عزل أوروبا أيضا عن روسيا. طبعا هي تحقق، الولايات المتحدة تحقق عددا من الأهداف بهذا الصدد، ولذلك سياستها الجديدة تجاه أوروبا وروسيا لن تفلح إلا مع الإبقاء على تدفق النفط من منطقة غرب آسيا، من الخليج، النفط والغاز، مصادر الطاقة، تأمينها سواء لحلفائها الأوروبيين أو حتى من أجل استقرار أسعار الطاقة العالمية من أجل المستهلك الأمريكي. فإذا إدارة بايدن أمام الانتخابات القادمة تهتم بتخفيض أسعار النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تخسر الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وهذا واحد من أهم الأسباب التي تدفع بايدن لزيارة المنطقة ولقائه بقادتها. وربما يعني حسب ما يتم تداوله إعلاميا أنه ربما يلتقي مع محمد بن سلمان رغم التحفظات الكبيرة التي كان يتحدث عنها خلال الفترة الماضية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أعلنت الإدارة الأمريكية الديمقراطية مقاطعتها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بصورة شنيعة وتقطيع جسده، ومن ثم حرقه وتغيبه بالكامل. وتوعد الديمقراطيون بالويل والثبور لابن سلمان، واتهموه بالوقوف وراء هذه الجريمة التي صنفوها في عداد أكبر جرائم حقوق الإنسان ترتكب بحق صحفي.
ولكن أعزائي المستمعين، ورغم كل هذه التهديدات ضده، بقي بن سلمان كالملاكم في زاوية من الحلبة تكال عليه اللكمات، لكنه بقي عالقا في حبال الحلبة يسعى لإرهاق لكمات ناقديه الديمقراطيين وأولهم بايدن دون أن يسدد إليه الضربة القاضية. وقد انتهى هذا النزال عندما وقعت الحرب الأوكرانية وهجوم روسيا على هذا البلد الذي تحدى الديمقراطيين في مواقفه بالانضمام إلى حلف الناتو، وعندما وقعت أحداث أخرى أثر قرارات اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الطاقة عن دول الاتحاد الأوروبي. واليوم ينوي الرئيس بايدن زيارة السعودية والالتقاء فيها بعدد من قادة دول المنطقة في ظل حديث عن احتمال تشكيل ناتو عربي عبري بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مرة أخرى مستمعينا الكرام، أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ علي الدرواني. برأيكم، ما هي أهداف جولة بايدن في المنطقة قريبا، وماذا نفهم من رحلة بايدن الجوية المباشرة من تل أبيب إلى الرياض؟
طبعا هذا يأتي في سياق أولا معركة الطاقة العالمية، وكما تحدثنا قبل قليل. الشيء الثاني هو دفع السعودية لوحثها وتشجيعها على التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، وتأتي هذه الزيارات المكوكية والربط بين تل أبيب والرياض طبعا للأسف الشديد نتحدث عن واحدة من أهم العواصم العربية، وأن ترتبط يعني الرحلات الجوية المباشرة مع كيان العدو الإسرائيلي، هذه مؤشر واضح جدا على أن الإدارة الأمريكية تسعى لتشجيع الرياض على فتح العلاقات بشكل كامل مع العدو الإسرائيلي وبناء تحالفات جديدة. طبعا هذه التحالفات تهدف بالدرجة الأولى لحماية كيان العدو الإسرائيلي وتأمين حلفاء وأصدقاء، يعني بدلا من أن كانت هذه التحالفات والصداقات والعلاقات من تحت الطاولة، أن يتم إشهار هذه العلاقات من أجل أن تتفرغ الولايات المتحدة لمشاكلها الكبرى مع روسيا من جهة، وكذلك مع الصين من جهة أخرى. تسليم المنطقة، وهذه نقطة رئيسية يجب أن نركز عليها، تحاول الولايات المتحدة أن تسلم المنطقة لكيان العدو الإسرائيلي وتبني هذه التحالفات وتضم يعني تحت الراية الإسرائيلية والصهيونية، تضم تحتها دولا وأنظمة عربية تحت مسميات التعاون الاقتصادي أو التعاون الأمني أو التطبيع أو حتى السلام أو حوار الحضارات أو حوار الأديان أو التلاقي أو التسامح، كثيرة من العناوين التي يعني يروج لها الشيطان الأمريكي بهذا الصدد. والغرض أولا وأخيرا يعني بالدرجة الأولى الأولوية لهم هي الطاقة وتأمين مصادر الطاقة، والشيء الثاني تأمين الكيان الإسرائيلي الذي بدأ يشعر بأنه يخوض حربا وجودية وأن أيامه أصبحت يعني العد العكسي لوجوده في منطقتنا قد بدأ. وهذه التقارير والمسؤولين والخبراء ومراكز الأبحاث الإسرائيلية كلها تعج بهذا.
مستمعينا الأفاضل، جولة بايدن تتضمن رسائل مباشرة وغير مباشرة ليست بخافية على المراقبين السياسيين المتتبعين لتطورات المنطقة، حيث من المقرر أن تبدأ الجولة إلى الكيان الصهيوني الذي يعيش أكبر أزمة سياسية في تاريخه الاحتلالي، وسوف يغادرها على طائرته مباشرة من مطار تل أبيب إلى مطار الرياض. ولعل هذا الخط الجوي المباشر بين الرياض وتل أبيب تحمل دلالات بارزة، منها توفير فرص دبلوماسية غير عادية باتجاه التطبيع بين النظام السعودي والكيان الصهيوني وإزالة الحاجز النفسي وبشاعة وشناعة هذا الأمر، وبالتالي إيجاد تفاعل قوي بين هذين الجانبين خلافا لإرادة شعوب المنطقة.
نعم أعزائي الكرام، وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بالطبع يمكن لأمريكا أن تنتج وقودها الأحفورية، وقد حققت هذه الدولة استقلالها عمليا في مجال الطاقة حتى سنوات قليلة ماضية. ورغم ذلك ولأسباب وحجج واهية ومزعومة، يعزو بايدن زيارته للسعودية إلى الاعتماد على صيغة السياسة الخارجية وضمن استراتيجية جديدة مناقضة تماما للاستراتيجيات السابقة، وهي استراتيجية إمدادات موثوقة من النفط السعودي مقابل الدعم الدبلوماسي والأمني الأمريكي لهذا البلد، أي السعودية. طيب أعود إليك أستاذ علي الدرواني، وهو سؤال أخير لكم الآن. يعني هناك من يربط جولة بايدن بمساع إسرائيلية لتشكيل حلف عبري عربي بقيادة الولايات المتحدة، برأيك أستاذ الدرواني ما مدى صحة هذا التحليل أو التوقع؟
هذا الحديث هو فعلا ما يتم يعني تصديره عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأنهم بحاجة. اليوم كنا نسمع بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وتتحدث عن صفقات يمكن أن تبرم بين كل من السعودية وكيان العدو الإسرائيلي. لا ننسى هنا قضية جزيرتي تينار وصنافير اللتين يعني دخلتها تحت السيادة السعودية باتفاق مع جمهورية مصر العربية، ونقلها للسيادة من مصر إلى السعودية يعني بحاجة أيضا إلى اتفاقات مع كيان العدو الإسرائيلي، لأنها جزء من اتفاقية أمنية رئيسية في اتفاقية كامب ديفيد، وما سمي حينها بالسلام بين مصر وكيان العدو. واليوم يجب أن يكون هناك يعني حديث أمني بين السعودية والكيان الغاصب في فلسطين المحتلة من أجل تأمين أو بحث صيغة أمنية لهذه الجزر التي تهيمن على المضيق الوحيد الذي تستخدمه إسرائيل يعني من أجل الوصول إلى البحر الأحمر. ولذلك فإن إسرائيل مهتمة بدرجة كبيرة لإصلاح العلاقة بين بايدن ومحمد بن سلمان من أجل تهيئة الظروف المساعدة لبحث آفاق أوسع من التعاون بين السعودية وكيان العدو الإسرائيلي، سواء كان من النواحي الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية. طبعا تشكيل تحالفات يعني من النوع الذي يمكن تسميته بناتو عربي، هذه لا تزال يعني حسب كثير من المراقبين والمحللين والخبراء لا تزال بعيدة عن التحقق أو صعبة التحقق نظرا لاختلاف التوجهات يعني والأولويات بين هذه الأنظمة وهذه الدول. هي لا تتشارك نفس الأولويات يعني بنفس الدرجة، يعني ربما السعودية تكون أقرب إلى إسرائيل، لكن الإمارات لديها حساباتها، هم يتحدثون عن مواجهة إيران، الإمارات لديها حساباتها الخاصة بالنسبة لإيران، كذلك قطر وعمان والكويت يتحدثون أيضا يضمون اسم العراق، لكن الأمر يبدو بعيدا وخصوصا ومستحيلا على الأقل حتى هذه اللحظة، وخصوصا بعد قرارات مجلس النواب العراقي تجريم التطبيع والأحكام القاسية التي تنتظر من يمكن أن يتحدث أو يعني يشير حتى مجرد الإشارة لتطبيع مع العدو الإسرائيلي. إذن الأمر يبدو بعيد المنال بالنسبة للعدو الإسرائيلي وطموحاته، طموحات العدو في هذا المجال كبيرة جدا، يعني لا يمكن أن نغفل عنها، لديه طموحات في بناء هذه الأنواع وهذه الأشكال من التحالفات، لكنها لا تزال على الأقل حتى اللحظة يعني في 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 إعداد المستحيلات.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: مراوغات ومراوحات إدارة بايدن.
مستمعينا الأفاضل، حقق السعوديون والإسرائيليون بهدوء خلال العقد الماضي تقاربا كبيرا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نفورهما المشترك من الدبلوماسية النووية التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران. أما بايدن وبإعلانه عن جولته في غرب آسيا الشهر المقبل، أنجز استدارته وانقلب على الاستراتيجية الأمريكية السابقة، ولكن هناك الآن منعطف جديد وعقبة أخرى، فإن النظام السياسي في الكيان الإسرائيلي يعاني في الوقت الحالي وبشكل ربما غير مسبوق في تاريخ هذا الكيان المحتل من اضطرابات وتصدعات ترافقت مع انهيار الحكومة الائتلافية الحاكمة برئاسة نفتالي بنت وحل البرلمان والإعلان عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة تعتبر الخامسة في أقل من 4 سنوات، حيث من المقرر إجراء هذه الانتخابات في 22 نوفمبر القادم. والآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ضيف آخر. ننتقل إلى الأستاذ حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أستاذ هانيزادة، السلام عليكم وأهلا بكم. يزور بايدن المنطقة في وقت نشهد فيه انهيارات سياسية وتصدعات في داخل الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين. برأيك كيف سيتعامل بايدن مع هذه التطورات الخطيرة داخل البنية السياسية الإسرائيلية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني يمر حاليا بمرحلة خطيرة جدا بسبب انهيار الحكومات المتتالية وحل الكنيست أي البرلمان الصهيوني وضغوط حكومة نفتالي بنيت. إن دل على شيء يدل على أن هذا الكيان مقبل على أزمات سياسية واجتماعية مستفحلة في الوقت الغريب. فلهذا السبب الآن جو بايدن يريد من خلال الوصول وزيارة المنطقة أن يعزز مكانة هذا الكيان التي باتت تترنح أمام الأزمات الداخلية. الآن بعد خروج نفتالي بنيت ومجيء شخصية سياسية أخرى على رأس الحكومة الصهيونية تدل على أن الانتخابات 4 انتخابات في الماضي جرت في ظروف غامضة وظروف استثنائية تمر بالكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية بعد أن الشارع اليهودي فقد ثقته بكل قادة هذا الكيان. ولهذا السبب زيارة جو بايدن الرئيس الأمريكي إلى المنطقة تأتي في سياق إيجاد مجموعة صهيو عربية لتعزيز الوضع الداخلي في الكيان الصهيوني. ولكن هذه الزيارة هي ستكون زيارة فاشلة مسبقا بسبب أن الوضع الداخلي في الأراضي المحتلة من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لم يكن وضع مستقر ذات طابع سياسي مبني على الثقة المتبادلة بين القادة والمستوطنين. ولهذا السبب زيارة جو بايدن لم تغير إلى تغيير الوضع الحالي في الأراضي المحتلة.
نعم أعزائي المستمعين، لا يخفى عليكم أن إدارة بايدن أمام انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، وبالتالي إنه بسبب فشلها في تحقيق شعاراتها الانتخابية تطرق اليوم جميع الأبواب وتستجدي أوراقا رابحة حتى من أعدائها لتقول بأنها حققت مكسبا ونجاحا دبلوماسيا خدم الأمن القومي الأمريكي، بعدما ظلت مستقرة للغاية منذ منتصف يناير حتى مطلع مايو العام الجاري. تراجعت مؤشرات تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المدة الأخيرة مسجلة مستوى متدنيا عند 39%. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن بايدن أمضى معظم الفترة الأخيرة كرئيس يحظى بأقل مستوى من الشعبية في استطلاعات الرأي على أساس مقارن. وأشارت هذه الوكالة للتضخم كأحد الأسباب الأخرى وراء تراجع شعبية بايدن، وقالت أن التراجع الأخير له يتوافق مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز منذ عطلة يوم الذكرى الذي يتزامن مع آخر يوم 2 من شهر مايو.
وللمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ هاني زادة، ما هي توقعاتكم لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي على ضوء تطورات المنطقة والحرب الأوكرانية التي تشكل تحديات كبيرة للإدارة الأمريكية وهي عاجزة عن المواجهة معها؟
نعم، في الحقيقة الانتخابات الكونغرس الأمريكي بما أن الآن الوضع في الولايات المتحدة لم يكن كما كان في السابق بسبب عدم وجود استراتيجية لمواجهة الأزمات في المنطقة سواء في أوكرانيا أو في آسيا الوسطى وغرب آسيا، بسبب أن الولايات المتحدة الآن في وضع غير مستقر وفقدت قدرتها للسيطرة على كل جنبات السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة. الكيان الصهيوني يمر بأزمة، أوكرانيا في أزمة أخرى، ودول أخرى في المنطقة تواجه أزمات، وهذه تترك كل الأزمات تترك أثرا سلبا على سير الانتخابات. ربما الآن الولايات المتحدة التي مقبلة على انتخابات نصفية في الكونغرس الأمريكي ربما بسبب الأوضاع الاقتصادية الداخلية الآن ستكون هذه الانتخابات تصب لصالح الجمهوريين، لأن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا تستطيع مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والخارجية، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة ضعيفة وهشة لا تستطيع مواجهة حتمية مع كل هذه الأزمات الداخلية والعالمية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير كانون الثاني 2021 بوعود لإعادة تشكيل التحالفات الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة وإعادة تحديد العلاقات مع الخصوم البارزين بعد اضطرابات عديدة شهدتها فترة الإدارة السابقة. لكن بعد مرور عام على توليه المنصب، يبدو أن بايدن حقق نتائج متباينة، ومؤخراً عادت مسألة التنافس التي هاجمها بايدن سابقا في الظهور مجددا.
نعم أعزائي الكرام، تعهد بايدن باستعادة الثقة بين أعضاء حلف الشمال الأطلسي ناتو التي اهتزت بشكل كبير من خلال النهج المتهور للرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الحلف. وبغض النظر عن موعد الخروج من أفغانستان، كان من شبه المؤكد أن ذلك كان فوضويا وغير منضبط، ولم يتوقع أي مسؤول في الولايات المتحدة أو أوروبا مدى الاضطراب الذي سيكون عليه الأمر بفعل سياسات بايدن الفاشلة.
إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر.
حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا الأفاضل، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحن ذا نعاود اللقاء بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، وذلك بعد أن استعرضنا رواية عقيلة الإمام الراحل رحمه الله لذكرياتها خلال فترة إقامتها في مدينة قم وبداية حياتها المشتركة مع الإمام في بيت متواضع ومستأجر. في هذه الحلقة أعزائنا الأفاضل ستحكي لنا عقيلته السيدة خديجة الثقفي عن الخصوصيتين اللتين تميزت بهما حياة الإمام، وهما الاستغناء والحياة البسيطة المتواضعة، فكونوا معنا مشكورين.
أعزتنا المستمعين، كان البيت الرابع للإمام وزوجته أكثر تواضعاً بمرات من البيت الثالث الذي كان في غاية البساطة، وكان يقع في منطقة شعبية من مناطق قم. فبعد 3 سنوات من السكن في البيت الثالث، طلب مالك البيت من هذين الزوجين الشابين في أن يفكروا في الانتقال إلى بيت آخر، لأنه كان ينوي إسكان ابنه في هذا البيت. وكان السيد محمد صادق لواساني الذي كان يساعد الإمام في هذه الأمور يعمل على العثور على بيت جديد لهما، ولكن ولأن الوضع الاقتصادي للإمام لم يكن مساعدا، فقد وجد في هذه المرة بيتا صغيرا وبعيدا عن محلة تكية ملا محمود بإيجار أقل بمرات من البيت السابق، إلى درجة أن الإمام نفسه ورغم كل حياته البسيطة والمتواضعة كان يراه غير مناسب. ولم يعجب هذا البيت السيدة خديجة، وهي تنقل لنا في هذا المجال قائلة:
كان السيد قد رأى الصلاح في ذلك وكان له الحق، فلم نكن نمتلك دخلا وعائدا، بمعنى أنه لم يكن منظما ومستمرا. من جهة أخرى فإنه لم يكن يستلم مرتبا شهريا، ولم تكن هناك مبالغ أخرى. وحينما كان السيد قد رأى البيت بدا أنه لم يعجبه، فجاءني وقال لي: امضي إلى البيت وتفقديه. فقلت له: لا، إن وافقت علي فأنا موافقة أيضا. وعندما أخبر الإمام السيد صادق أن هذا البيت ليس مناسبا، قال له: ولماذا هو غير مناسب؟ إن إيجار هذا البيت 3 تومانات شهريا، في حين أن إيجار البيت الحالي 5 تومانات، فما الضرر في أن تدخروا 2 تومانين شهريا؟
كان الإمام يتمتع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها بروح الاستغناء والشكر، وكان يرى أن صفة الفقر لا تصدق على هذا الوضع. وكانت السيدة خديجة امرأة صبورا وعاقلة، ورغم عدم رضاها عن وضع هذا البيت الجديد، ولكنها لم تكن أبدا تناقش الإمام في ذلك، ولم تكن تعبر له عن عدم رضاها، ولم تكن تمارس عليه الضغوط. وقد أمضت 8 سنين من أفضل عهود حياتها، أي من 19 وحتى 27 من عمرها في هذا البيت المتواضع، ولكنها لم تكن ترتضي لنفسها أن توجه الضغوط على الإمام وأن تطرح رغبتها، لأنها كانت تدرك أنه لم يكن يمر بظروف اقتصادية مناسبة، وكان عليه أن يتحمل منة الآخرين وديونهم.
أيها الأطائب، لقد كانت روح الاستغناء عند الإمام الخميني رحمه الله وزوجته السيدة خديجة الثقفي تبلغ حدا، بحيث إنهما تعاملا بكل رأفة وعفو حتى مع الأشخاص الذين كانوا قد سطوا على بيتهما وسرقوا منه بعض الأغراض، ولم يسمح بأن تهدر كرامة هؤلاء الأشخاص بين الناس.
لقد كان الإمام رحمه الله والسيدة خديجة يتحليان بصفة الصفح والاستغناء في ظل ظروف كانا فيها يعانيان العديد من المشاكل الاقتصادية في حياتهما. وقد أصيبت السيدة خديجة بالضعف والإغماء بسبب العوز وانعدام التغذية المناسبة وهي حامل بولدها الثالث، وهي تنقل لنا في هذا المجال قائلة:
عند ولادتي أحمد كنت قد بلغت من الضعف حداً بحيث لم أكن أقوى على تحمل الألم، ولم يكن هناك من أحد إلى جانبي عند الوضع سوى ابنتي التي كانت تبلغ من العمر 9 سنين. وبمجرد أن رأتني ابنتي صديقة وأنا أفقد وعي جرت وأخبرت أباها أنني قد مت. كان الوقت منتصف الليل وكان السيد منشغلا بصلاة الليل، وإذا بي أعود إلى وعي بسبب الألم الذي كنت أشعر به في رقبتي. وقد تكررت هذه الحالة عدة مرات لكنني لم أكن أستطيع الكلام لأنني لم أكن قد تناولت طعاما يسد الرمق منذ بضعة أيام.
ورغم كل تلك الظروف الاقتصادية العسيرة تنقل السيدة خديجة أن العبادة والدراسة كانتا تمثلان الأولويتين الرئيسيتين للإمام رحمه الله، حتى أنه لم يكن مستعدا للتخلي عن دراسته وعبادته من أجل الرخاء الاقتصادي، وكان ينشغل بالمطالعة ثم التدريس منذ منتصف الليل، حيث كان ينهض للصلاة حتى الليل، حيث كان يخلد إلى النوم، وهو نفسه كان يقول مرارا: أنا لا أفضل أي شيء على واجباتي العبادية وتدريسي.
وقد كان الإمام الخميني رحمه الله شديد الاهتمام فيما يتعلق بالجو العاطفي للأسرة والعلاقات الوثيقة بين أفراد الأسرة، ولم يكن يسمح لأن يقع هذا الجو العاطفي الصميمي للأسرة تحت تأثير معمعة الحياة اليومية وتجافي الزوجين وتصالحهما، ولذلك فقد كان يبادر دوما إلى حل الاختلافات والمشاجرات داخل الأسرة وخاصة فيما يتعلق بزوجته الكريمة، وكان يفتح باب التصالح والحوار. ومع ذلك فإن تأمين الجو العاطفي لم يكن أبدا ليخل بعبادته ودعائه.
على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا لكم أحبائنا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حق
زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحديلك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحديلك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غيرتي.